بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: والله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. كثيرا ما يقرن الله عز وجل في الذكر بين الصلاة والزكاة، والزكاة هي النماء، هي في اللغة النماء، يعني أنها مأخوذة من النماء. والزكاة الشرعية موجود في هذا المعنى الذي هو النماء، لأنها سبب في نماء المال وتزكيته وكثرته ونمائه. وقد جاء في الحديث: ما نقص مال صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. وفي الاصطلاح هي حق في أموال الأغنياء، حق معلوم في أموال الأغنياء يصرف في جهات مخصوصة. هذه الجهات المخصوصة هي التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ويأتي في بعض النصوص ذكر الفقراء خاصة، كما جاء في حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهم صنف من أصناف الزكاة. وإلا فإن أصناف صرف الزكاة ثمانية الذين جاء ذكرهم في آية: إنما الصدقات للفقراء في سورة التوبة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة قتال أبي بكر رضي الله عنه في المرتدين، ومن من قاتلهم مانع الزكاة. فقد ذكر الخطابي رحمه الله أن الأصناف الذين قتلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنهم صنفان: صنف أهل كفر وردة، وصنف أهل بغي. وجعل مما يدخل تحت الكفر والردة صنفين: صنف فيهم من ادعى النبوة وتابعوه على ذلك، كما حصل من مسيلمة الكذاب، كما حصل من الأسود العنسي، فإن هؤلاء ادعوا النبوة وتبعهم من تبعهم على دعواهم الباطلة، والكل مرتدون. وصنف آخر من هؤلاء هم الذين تركوا الدين وخرجوا من الدين وأنكروا وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من غير دعوة نبوة ومن غير اتباع لمتنبي، من غير ادعاء نبوة وادعاء واتباع لمتنبي، وهؤلاء أيضا مرتدون. وصنف آخر ذكرهم الخطابي وقال إنهم مانعوا الزكاة وأنهم أهل بغي، وذلك أنهم متأولون لكون أنهم فهموا أن ذلك إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وذلك لقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقالوا أن هذه الأمور التي تترتب على الأخذ إنما تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يصلي عليهم، والتطهير والتزكية إنما يكون لما كان من رسول الله أو دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لأصحابه. والمعروف أن هذا قول باطل وفهم خاطئ، وأن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة، ما لم يأتي دليل يدل على التخصيص، ما لم يأتي شيء يدل على تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله في الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين، فإن هذا نص يدل على خصوصيته، أو هذا حكم بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره. أما ما يتعلق بدفع الزكاة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزكاة حق المال وهي واجبة، وذلك الحكم مستمر وليس مقتصرا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الخطابي أن من جحد وجوبها بعد ذلك، يعني في غير هذا الوقت الذي هو وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جحدها يكون كافرا بالإجماع. قال وإنما الإشكال إنما هو في الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اعتبروا أهل بغي، وأن أبا بكر قاتلهم على أنهم أهل بغي. ومعلوم أن من امتنع من أمر من أمور الإسلام فإنه يقاتل عليه، وإن لم يكن خرج بذلك من الإسلام. فالخطابي رحمه الله اعتبر مانعي الزكاة الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ أنهم متأولون وأنهم لذلك أهل بغي، وأنهم قتلوا على بغيهم. ومن المعلوم أن البغاة يقاتلون إذا يعني إلا حصل منهم القتال، أو أنهم امتنعوا، أو حصل امتناع من شعيرة من شعائر الإسلام، فإنهم يقاتلون على ذلك حتى يحصل منهم ذلك الشيء الذي امتنعوا من أجله. والزكاة جحدها ومنعها له حالتان، حالة الامتناع من دفع الزكاة له حالتان، حالة جحد وحالة بخل وتهاون. أما حالة الجحد فذلك كفر، وكل ما علم من دين الإسلام بالضرورة إيجابه أو تحريمه، فإن جحد ذلك أو اعتقاد عدم وجوبه أنه كفر، وكذلك إذا كان من منهيات وكان معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، فاعتقاد حلة يكون كفرا ويكون ردة عن الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما استخلف كان من أجل أعماله الوقفة الشجاعة التي قام بها، وهي الاتجاه إلى أرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، سواء كانوا خرجوا من الدين أو أنهم امتنعوا عن شيء من أمور الدين كالامتناع من دفع الزكاة. فكان موقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أنه معروف بلينه ومعروف بسهولته، كان وقف وقفة شجاعة وهي أرجاع العمل على أرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، وكانت جهوده منصبة ومتجهة إلى إصلاح الخلل الذي حصل في المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعود الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبوة، ثم بعد ذلك يتجه إلى الفتوحات وإلى الجهاد في سبيل الله لإدخال الناس في الدين. ولكنه أراد أن يبدأ بالذين حصل منهم الارتداد عن الدين أو الامتناع من دفع الزكاة حتى يعود الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبوة. وكان من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أورد على أبي بكر رضي الله عنه يعني هذا الذي عزم عليه وكان يرى خلاف رأيه, فقال كيف تقاتل الناس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه اتضح له فيما بعد أن هذا الذي شرح الله صدر أبي بكر له أنه هو الحق, فكان عمر مع شدته ومع قوته في دين الله عز وجل كان الصديق رضي الله عنه هو الذي سبقه إلى القوة وإلى الشدة في هذا الموطن وإلى هذا الموضع الذي هو قتال الناس حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي جاء عن أبي هريرة, وفيه أن عمر قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله, جاء فيه ذكر الصلاة والزكاة. قال حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فجاء في حديث ابن عمر ذكر المقاتلة على الصلاة وعلى الزكاة وأنه لا بد من مجموع هذه الأمور التي هي كونه يؤتى بالشهادتين ويؤتى أيضا بهذه الأمور التي هي أهم أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهما الصلاة والزكاة. وكان من فهم أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إنها حق المال, والذي ذكره أورده عمر رضي الله عنه إلا بحقها, فبين أن هذا من جملة الحق الذي يندرج تحت هذا الحديث, وأن هذا من الأمور التي لا بد منها, والزكاة حق المال, فمن امتنع من الزكاة فإنه يقاتل, امتنع من الزكاة فإنه يقاتل على امتناعه, يقاتل على امتناعه, وإذا كان جحدها واعتقد أنها ساقطة الوجوب وأنه غير واجبة فإن ذلك ردة وكفر, بل ما هو دونها فإنه يكون كذلك كالصلاة كالصيام والحج وغير ذلك من الأمور التي إذا جحد وجوبها فإنه يكون كفرا. وأما إذا كان ترك الزكاة على سبيل التهاون وليس على سبيل الجحد فإن هذا لا يكون كفرا, وقد جاء ما يدل على ذلك وهو الحديث الذي فيه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح النار فيحمى بها جنبه وظهره وجبينه ويكون كذلك حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن قوله صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة يدل على عدم الكفر, لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة بل ليس أمامه إلا النار, فالذي يترك الزكاة تهاونا تؤخذ منه ولكنه لا يكون كافرا. وأما من يجحدها ويجحد وجوبها فإن هذا يكون مرتدا ويقتل على ردته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال, والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال, قال فعرفت أنه الحق.
وهذا الذي فعله أو الذي قاله عمر أخيرا ليس متابعة وتقليدا لأبي بكر كما يقوله بعض المقبولين الذين يقولون أن عمر إنما هو متابع ومقلد لأبي بكر, بل إنه لما تبين له أو بين له أبو بكر يعني ما في أول الكلام وآخره وارتباط أوله بآخره وأن الحق هو يعني الذي جاء في آخره أنه معتبر وأن هذا من الذي يستحق عليه المقاتلة عند ذلك فهم واتضح لعمر رضي الله عنه وارضاه وتابع أبا بكر لا تقليدا له ولكن بعد أن اتضح له أن هذا الذي أقدم عليه أبو بكر هو الحق رضي الله تعالى عن الجميع. وقد جاء في هذه الرواية عقالا لو والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منعه. وفسر العقال قيل إن المراد به عقال البعير والمقصود من ذلك أن المقصود من ذلك ليس العقال وإنما المقصود البعير الذي يعقل بالعقال. وكان البعير إذا أعطي أو إذا أخذ يعني يعطى معه عقاله فليس المقصود العقال نفسه وإنما المقصود البعير. وقيل إن المقصود بالعقال صدقة العام صدقة عام أو زكاة عام لو منعوني عقالا يعني زكاة عام أو صدقة عام لقاتلتهم على ذلك. وقد جاء عن بعض أئمة اللغة يعني تفسير ذلك بأن المقصود به زكاة عام. ولكن الذي جاء في أكثر الروايات في حديث أبي هريرة أن ذكر العناق أنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فمن أهل العلم من قال إن ذكر العقال شاذ وأن المحفوظ هو العناق ومنهم من قال إن الروايتين كل منهما صحيحة ولكن يحمل العقال على أن المقصود به البعير الذي يعقل بالعقال أو أن المقصود به زكاة عام أو أن المقصود به زكاة عام. ثم إن ذكر العناق والعناق هي التي لم تبلغ سنة ولا يضحى بها ولم تبلغ السن الذي يضحى به والأخذ إنما يكون مما بلغ سنة ومما أكمل سنة فسر بأن المقصود من ذلك إذا كانت الغنم بلغت نصابا وكانت كبارا وصغارا وبدأ الحول من حين بلغت نصابا ولكنها عند حولان الحول لم تبلغ نصابا كبارا وإنما فيها يعني إما سخالا أو أنها سخالا وكبارا ويكون أخذ العناق إنما هو من جملة ما هذا العدد الذي وجبت فيه الزكاة لأن زكاة الفرع زكاة أصله والسائمة تابعة وأولاد الماشية تابع للماشية. فإذا بدأ بالحول وبلغ الحول نصاب بلغ المال نصابا وبدأ الحول ثم في آخر السنة العدد هو العدد يعني قد كمل ولكنه ليس كله كبارا بل فيه ما هو صغار ومنه ما هو كبار ولكنه حال الحول على بلوغ النصاب فإنها تخرج الزكاة من جنس الغنم. فإذا كانت بلغ الحول عليها وبقي فيها صغار فإنه يأخذ من جنسها وإن كان فيها صغارا وكبارا فإنه يأخذ يعني يعني من أوسط ذلك يعني إما كبارا وإما صغارا يعني في غاية الحسن وغاية الجمال.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث
بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عقيل
بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث ابن عمر الذي أشرت إليه خرجه البخاري ومسلم أخرجه البخاري ومسلم وحديث وحديث ابن عمر ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه من غرائب الصحيح أنه من غرائب الصحيح يعني أنه مما جاء يعني بإسناد واحد وهو صحيح كما هو معلوم الصحيح فيه غرائب ولكنها غرائب عن ثقات يحتمل تفردهم ومن ذلك حديثنا إنما لنا بالنيات فإنه حديث غريب وحديث وآخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن حديث غريب جاء من طريق واحد وهذا من هذا القبيل حديث ابن عمر قال الحافظ بن حجر هو من غرائب الصحيح وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على ساعته يعني خلى مسند الإمام أحمد وكما هو معلوم يبلغ 40,000 حديث خلى من حديث عبد الله بن عمر على سعة المسند فإنه لا وجود لهذا الحديث المتفق عليه في كتاب في المسند للإمام أحمد وأما حديث أبي هريرة هذا فإنه موجود في المسند موجود في المسند ولكنه ليس في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر وأما حديث أبي هريرة هذا فهو في المسند
نعم. فرضية الزكاة
إيش فيها
متى
قيل إنها في السنة الثانية وأنها يعني في السنة الثانية في السنة التي فرض فيها الصيام
المؤلف إراده لهذا الحديث ما المناسب أولا الكتاب الزكاة
يعني هو كما هو معلوم لأن كونه يقاتل على الزكاة يعني ما يدل على وجوبها يعني يدل على وجوبها وأن الزكاة واجبة وأنها فرض وأنها متعينة هذا هو المقصود من إرادة الحديث ليس المقصود بذكر التاريخ وإنما المقصود منه يعني دلالته على أن الزكاة واجبة وأنها لازمة ولهذا يقاتل عليها
الصحيح في هذا القتال يعني الآن الحكم لازال باقي أن الإمام يقاتل من منع الزكاة ويأخذها منه بالقوة
نعم هو تؤخذ منه بالقوة وإذا امتنع وقاتل يقاتل يعني يطلب منه أن يترك يعني ما هو عليه من الباطل وأن يدفع الزكاة وإن يعني امتنع وعاند وقاتل فإنه يقاتل عليه
هل يستدل بقتاله هذا المانع عندما طلب منه الإمام وأبى ورفع السلاح هل يستدل برفعه للسلاح ضد الحاكم على كفره
لا ما يستدل على كفر لأن البغاة يعني إذا حصل منهم رفع السلاح كذا ما يقال لهم كفار
البغاة هم الذين يعني يتسلطون على الوالي أو يأخذون يقطعون الطريق
إيه بس ما يقال لهم كفار يعني لا يطلق عليهم كفر
إطلاق البغاة على مثل هذا النوع
نعم يعني النووي الخطابي قال انهم بغاة وان هذا من قتال اهل البغي لانهم مسلمون امتنعوا يعني من اداء يعني شيء متعين عليه فقتلوا على منعه وكونهم امتنعوا ويعني استعدوا للقتال هم اهل بغي يعني على القول بانهم على الذي ذكره الخطابي بانهم مسلمون ولهذا نفس الخطابي قال هذا لو حصل فيما بعد يعني بعد زمن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي فيه شبهة فإن الذي يقول بعدم وجوب الزكاة وينكر وجوبها يكون كافرا مرتدا ويقتل مرتدا لا يقال انه يعني باغي او يقال انه يعني ممتنع من الزكاة فقط بل الخطابي فرق بين ما كان في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وان لهم شبهة وبين ما كان بذلك بعد أن استقرت الأحكام وعرفت الأحكام وأن ذلك جحده كفر وردة
قال أبو داود ورواه رباح بن زيد ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده وقال بعضهم عقالا ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا
ثم أورد أبو داود رحمه الله طرقا يعني فيها ذكر العقال وذكر العناق فقال رواه رباح
نعم رباح بن زيد
رباح بن زيد القرشي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود
والنسائي ورواه عبد الرزاق
وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن الزهري بإسناده
نعم بإسناده يعني عن عبد الله عن أبي هريرة
وقال بعضهم عقالا
يعني كالرواية السابقة.
ورواه ابن وهب عن يونس قال عناقا.
ورواه ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الزهري وقال عناقا. والعناق هي التي لم تبلغ سنة من أولاد المعز.
قال أبو داود قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا. وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا.
ثم ذكر جملة من الذين رواه عن الزهري وقالوا عناقا. فأولا
قال شعيب بن أبي حمزة
الحمصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومعمر
مر ذكره.
والزبيدي
محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن الزهري في هذا الحديث قال لو منعوني عناقا.
عن الزهري في هذا الحديث يعني بالإسناد المتقدم وقال عناقا بدل عقالا.
وروى عنبسة عن يونس.
عنبسة بن خالد الأيلي وهو ثقة أخرج له
صدوق
أخرجه أبو داود البخاري وأبو داود.
عن يونس عن الزهري
وقال
عناقا. يكون رواية بالمعنى
لم يجب المعنى يعني هذه عناقر العقال لأن العقال فسر إما المقصود به العقال الذي يعقل به البعير والمقصود بذلك البعير وعبر عن البعير بعقاله أو المقصود بذلك زكاة عام اللي هو العقال فسر زكاة عام. فهو إما أن يكون روية هذا أو روية هذا وأن يكون كلهم محفوظ أو يكون أحدهما محفوظا والثاني شاذ. ولكن الذي قيل إنه مرجح وأنه مقدم هو ذكر العناق.
قال حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري هذا الحديث قال قال أبو بكر رضي الله عنه إن حقه أداء الزكاة وقال عقالا.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى عن أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه. وسليمان بن داود المهري المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي
عن ابن وهب عن يونس عن الزهري
وقد نرى ذكرهم.
قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة
يعني أنه أن فيه مخالفة فيما تقدم. قال أبو بكر أي الصديق إن حقه أداء الزكاة يعني حقه أي من حقه أداء الزكاة. وقال عقالا يعني كالرواية الأولى.
قال رحمه الله تعالى باب ما تجب فيه الزكاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب ما تجب فيه الزكاة يعني المقادير التي تجب فيها الزكاة يعني ذكر الأموال أو بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة وذكر المقادير التي إذا بلغتها وجب فيها الزكاة أي النصاب ففيه قوله ما تجب فيه الزكاة أي من حيث كونه مالا زكويا وكون ذلك المال الزكوي الحد الأدنى له الذي هو النصاب أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال ليس فيما دون خمس زوج صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة يعني أربع من الإبل. الإنسان إذا ملك أربع من الإبل وكانت سائمة لا زكاة فيها لأنها ما بلغت نصاب ولكنها إذا بلغت خمسا وحال عليها الحول فإنها تزكى. وقد جاء بيان مقدار الزكاة في الخمس أنها شاة كما سيأتي ووجبت الزكاة في خمس من الإبل بشيء من غير جنسها لأنه لو أخرج من جنسها أي واحدة من الإبل لكانت الزكاة الخمس، وفي ذلك ضررا على الأغنياء أو ضررا على أصحاب الأموال لأنه يؤخذ خمس مالهم، فوجبت الزكاة في نوع آخر الذي هو الغنم، مقدار الزكاة تخرج من الغنم شاة عن خمس من الإبل، وأخرج عنها من غير جنسها، أخرج عنها أي الخمس من الإبل من غير جنسها التي هي شاة من الغنم، فكانت الشاة أخرجت عن خمس من الإبل على وجه لا يضر الغني وينفع الفقير، الفقير يستفيد من الشاة والغني ما يتضرر من الشاة، ولكن يتضرر من الناقة لو أخذت منه، لو أخذت منه. وسيأتي بيان الأنصبة في زكاة الإبل ومتى يبدأ من الإخراج من جنسها ومن نوعها التي هي الإبل، وأنه ما قبل ذلك حيث يكون مال قليلا يخرج فيه من غير الجنس. فهنا بيان بأن الإبل من الأموال الزكوية، وبيان الحد الذي إذا المقدار الذي إذا نقص عنه فإنه لا زكاة فيه وهو الخمس، فما نقص عن خمس فلا زكاة فيه، وما بلغ خمسا فأكثر ففيه الزكاة. وعلى هذا فالنصاب أو الحد الأدنى الذي لا زكاة فيه من الإبل هو الأربع، فإن الأربع لا زكاة فيها ولو بلغت سنين، أما الخمس فإذا حال عليها الحول، الخمس ما زاد عليها، فإذا حال عليها الحول فإنها تزكى. والذود المقصود به الإبل، يعني خمس ذود يعني من الإبل. نعم.
وليس فيما دون خمس أواق صدقة،
وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا من الورق يعني الفضة، والأواق والأوقية 40 درهما، والخمس الأواق 100 درهم، والخمس الأواق 100 درهم، فنصاب الفضة 100 درهم، هي 100 درهم، وهي تعادل بالريالات السعودية الفضية 56 ريالا سعوديا، تعادل 200 درهم التي هي النصاب. فما دون خمس أواق يعني ما نقص عن 200 درهم، ولو نقص درهم واحد لأن كانت 199 درهم فإنه لا زكاة فيها. وكذلك يعني بالنسبة لما يقابلها في العملة الموجودة العملة السعودية التي هي 56، ما نقص عن 56 أي 55 فإنه لا زكاة فيه. ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فأربعة 40 في 5 يعني تبلغ 200، التي هي الحد الأدنى للنصاب الذي هو 100 درهم. نعم.
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة،
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، والخمسة الأوسق 300 صاع، والصاع 3 كيلو، يعني معناه النصاب 900 كيلو، النصاب 900 كيلو، يعني ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار فإن نصابه 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع مقداره 3 كيلوات، فيكون المقدار النصاب بالكيلو يعني ما يقارب أو في حدود 900 كيلو. ثم قوله وليس فيما دون خمس أواق صدقة، يعني يدلنا على أن الفواكه والخضروات أنه لا زكاة فيها، لأنها ليست من يعني مما يكال، ليست مما يكال كالحبوب كالحبوب والثمار، وأيضا ليست مما يدخر، ليست مما يدخر ويتخذ قوتا، فهي فواكه وليست أقواتا، والزكاة إنما تجب في الأقوات التي تخرج من الأرض كالحبوب والثمار كالتمر والبر والشعير والأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب والثمار، فإنها وكذلك الزبيب يعني مما يدخر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة،
عبد الله بن مسلمة من قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه،
قال
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمارة بن يحيى المازني.
عن عمارة بن يحيى ابن عمارة بن يحيى المازني هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو مشهور بكنيته ونسبته, وكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري, واسمه سعد بن مالك بن سنان. سعد بن مالك بن سنان.
قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة, والوسق ستون مختوما. قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
ثم أرد أبو داود حديث أبي سعيد, وفيه ذكر واحد من الأمور الثلاثة التي تقدمت في الرواية السابقة, وهو الوسق, أنه ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة, ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة, يعني هو مثل الرواية السابقة. والوسق ستون
مختومة,
ستون مختومة يعني ستون قاعا.
قال حدثنا أيوب محمد الرقي.
أيوب محمد الرقي ثقة.
نعم.
خلي أبو داود النسائي.
ابن ماجه.
وابن ماجه عن محمد بن عبيد الطنافسي, هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إدريس بن يزيد الأودي.
عن إدريس بن يزيد الأودي وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن مرة الجملي.
عن عمرو بن مرة الجملي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي البختري
الطائي. عن أبي البختري هو سعيد بن فيروز, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد وقد مر ذكره.
قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد, وهذا لا يؤثر, لأنه الحديث السابق دال عليه, ولم يأتي الحكم من طريق هذا الإسناد التي فيها انقطاع كون أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد, فإن ذلك ثابت, هذا الذي جاء في هذه الرواية ثابت في الرواية السابقة وفي غيرها من الروايات, فلا يؤثر يعني الانقطاع, يؤثر لو كان ما جاء إلا من هذا الطريق, فإن الحكم لا يثبت به, ولكن ما دام الحكم ثابتا في غيره فيكون يعني هذا يعني متابعا, أو يكون ليس معناه ضعيفا, وإنما هو صحيح لكونه جاء من طرق أخرى صحيحة.
قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاج.
ثم أورد أثرا عن إبراهيم النخعي, إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي رحمة الله عليه, أنه قال: الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاج, والمقصود من ذلك بيان مقدار الوسق, وأنه ستون صاعا مختوما بالحجاج, يعني الحجاج نسبة للحجاج, نسبة للحجاج. و كما ذكرت هو يكون 300 صاع, 60 في 5 يصير 300, وبالكيلو يعني صاع الواحد 3 كيلو يصير 900 كيلو, وهذا أثر مقطوع, يعني مقطوع يعني انتهى إلى من دون الصحابي, لأن المتن الذي انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مرفوع, والمتن الذي ينتهى إلى الصحابي يقال له موقوف, والذي ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي فإنه يقال له مقطوع, وهو من صفات المتن, ولهذا فرق بين المقطوع والمنقطع في المصطلح, المنقطع من صفات الإسناد, والمقطوع من صفات المتن, المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد, يعني كون يسقط في الإسناد رجل مثل الحديث الذي مر, يعني أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد, يعني معناه في سقوط, يعني في انقطاع, هذا قال له منقطع. وأما المقطوع فهو من صفات المتن, لأنه متن انتهى إلى من دون الصحابي.
قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين.
محمد بن قدامة بن أعين هو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المغيرة.
عن المغيرة المقدم الكوفي الضبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا صرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيبا المالكي قال قال رجل لعمران بن حصين رضي الله عنهما يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل 40 درهما درهم ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا. قال فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أشياء نحو هذا.
حسين أبي نجيد رضي الله عنه أنه قال له رجل إنكم تحدثون عن أشياء لا نجدها في كتاب الله. فغضب عمران رضي الله عنه, وذلك أن هذا فيه يعني فهم خاطئ, وأن أن 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 السنة كما هو معلوم إنما تلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسول كما تلقوا القرآن, وهم الذين أدوا الكتاب والسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ألا أني أتيت القرآن ومثله معه, يعني السنة. ومعلوم أن السنة هي وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله, إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته ومعجز ومتعبد بالعمل به, وأما السنة فإنه متعبد بالعملها بالعمل بها كما يتعبد بالقرآن, ولا فرق بين السنة والقرآن. وأيضا السنة هي داخلة في القرآن ومأمور بها في القرآن, يقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, فإن السنة كلها داخلة تحت هذه الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما ذكر النامصة والمتنمصة وقال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله, فكانت امرأة سمعته يقول هذا الكلام فقالت له يا أبا عبد الرحمن إنك قلت كذا وكذا وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه ذكر النامصة والمتنمصة. فقال إن كنت قرأت فيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, فإن ذلك داخل في قوله في هذه الآية, كل السنة داخلة تحت هذه الآية. وعمران رضي الله عنه لما سأله هذا السائل غضب وقال أين وجدتم في القرآن أن في كل كذا درهم درهم, يعني مقادير الزكاة ما وجدت في القرآن, موجودة في السنة, يعني كذا مقدار كذا درهم فيه درهم كذا, مقدار كذا من الإبل فيه كذا, مقدار من الغنم فيه كذا, هذا لا يوجد في القرآن, لا يوجد في القرآن. ولكن السنة مفسرة القرآن ومبينة له ودالة عليه, وهي شقيقة القرآن ومتعبد بها كما يتعبد بالقرآن, والقرآن أمر بالعمل بما فيها, والقرآن أمر وآيات القرآن جاءت بالأمر بالعمل بما في السنة كما بالعمل بما في القرآن. بل إن إنكار السنة إنكار للقرآن, وجحد السنة جحد القرآن. وكيف يتعبد الناس لو اقتصروا على القرآن ولم يلتفتوا إلى السنة؟ بل إن الصلاة التي هي عمود الإسلام, من أين عرف الناس أن صلاة الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 ركعات وأن المغرب 3 وأن العشاء 4 وأن الفجر 2؟ لا وجود لهذا في القرآن, هذا إنما يوجد في السنة, إنما يوجد في السنة. فالسنة يعني موضحة القرآن وشارحة له ودالة عليه, والكفر بالسنة كفر بالقرآن, ومن أنكر السنة أنكر القرآن, ومن أنكر السنة فهو منكر للقرآن, لأن السنة كلها داخلة تحت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وكذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الحاصل أن الذي قاله عمران رضي الله عنه هذا كلام وإن كان في الإسناد يعني وين هو متكلم فيه, إلا أن المعنى صحيح ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه. يعني كون أمور كثيرة الناس يعملون بها ويتعبدون بها وهي لا وجود لها في القرآن, هذا أمر واضح لا إشكال فيه ولا خلاف فيه, والحديث في إسناده يعني من هو متكلم فيه ومن هو مقبول, ولكن معناه لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. وقد جاء أيضا يعني من بعض الطرق الأخرى يعني من طريق الحسن البصري عن عمران بن حسين يعني في هذا المعنى, وهو عند الحاكم في المستدرك وكذلك عند غيره. ولكن يعني من ناحية المعنى ما فيه خلاف ولا ليس فيه إشكال أن المعنى صحيح, وأن السنة لا بد من العمل بها, وأن كثيرا من الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من السنة ولا تؤخذ من القرآن. ومعلوم أن السنة يحتج بها كما يحتج بالقرآن, ويعول عليها كما يعول بالقرآن, ولا يفرق بين السنة والقرآن.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بالدار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عبد الله الأنصاري.
عن محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن صرد بن أبي المنازل.
عن صرد بن أبي المنازل وهو
مقبول,
وهو مقبول أخرج له أبو داود.
عن حبيب المالكي.
عن حبيب المالكي هو حبيب بن فضلان أبو فضالة, وهو مقبول أيضا أخرج له أبو داود.
عن عمران.
عن عمران بن حصين أبو نجيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب العروض إذا كانت للتجارة.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أما بعد, فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب العروض إذا كانت التجارة هل فيها من زكاة؟ المقصود من هذه الترجمة بيان أن عروض التجارة أنها من الأموال الزكوية, والعروض هي ما يعرض للبيع ويعد للبيع أيا كان, سواء كان حيوانا أو مأكولا أو ملبوسا أو مركوبا أو أي شيء من الأشياء المباحة التي تعرض للبيع والشراء ويتجر بها الناس وتتخذ للتجارة وتنمية المال وتحصيل الربح فيه, هذه عروض التجارة. أي أن جمعها جمع عرض, وهو ما يعرض ويعد للبيع والشراء. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال, على قولين. جماهيرهم على أن فيها الزكاة, بل إنها أوسع الأموال الزكوية وأكثرها, لأن غيرها في الكمية دونها, لأن أكثر الأموال إنما هي للتجارة, فالزراعة وكذلك النقود التي تدخر وتختزن وكذلك المواشي هي دونها, لأن التجارة هي أوسع الأموال التي تكون بأيدي الناس والتي يتعامل بها الناس. فجماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء السبعة ومنهم الأئمة الأربعة على القول بإيجاب الزكاة فيها, وبعض أهل العلم قال بعدم وجوبها, بعدم وجوبها فيها, بل إن بعض أهل العلم قال إنه كالإجماع, يعني من حيث كثرة القائلين. وقد ورد فيها أحاديث وآثار, وأورد أبو داود رحمه الله حديثا واحدا تحت هذه الترجمة, هو حديث سمرة بن جندب, وهو حديث في إسناده من هو مقبول ومن هو مجهول, ومن فيه لين فهو ضعيف لا يعول عليه. ولكن النصوص الأخرى العامة التي جاءت في الزكاة في الأموال وأن الأموال فيها حق معلوم للسائل والمحروم وغير ذلك فإنها تشمل هذا النوع من المال الذي هو أكثر الأموال وأوسع الأموال. ثم أيضا هو أي تجارة في تنمية المال، ومعلوم أن التجارة أن الزكاة في الغالب هي في الأموال التي تنمى والتي فيها نمى، يعني مثل السائمة ومثل يعني الحبوب والثمار التي ينميها الناس فيحصل الناس على فوائدها وعلى ثمارها. فالأموال الزكوية هي من هذا القبيل، بل هي كما قلت هي أوسع الأموال وأكثرها انتشارا، ولأن أكثر الناس أو الكثير من الناس يشتغلون بهذا النوع من الأموال الزكوية ألا وهو عروض التجارة. والحديث كما قلت ضعيف في إسناده عدد ممن هو مقبول أو مجهول أو فيه لين. نعم والإسناد
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان.
محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج حديثه أبو داود.
عن يحيى بن حسان.
عن يحيى بن حسان وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن سليمان بن موسى أبو داود.
عن سليمان بن موسى أبو داود وهو فيه لين، حديثه أخرجه أبو داود.
عن جعفر بن سعد بن ثمرة.
عن جعفر بن سعد بن ثمرة وهو لين الحديث
ليس بالقوي،
وهو ليس بالقوي، أخرج حديثه أبو داود.
عن خبيب بن سليمان.
عن خبيب بن سليمان وهذا
مجهول،
وهذا مجهول، أخرجه أبو داود.
عن أبيه.
عن أبيه وهو مقبول، أخرج له أبو داود.
عن ثمرة بن جندب.
عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه خمسة ممن انفرد بروايتهم أبو داود، ممن انفرد بالتخريج لهم أبو داود عن أصحاب الكتب، وهم الأول الذي هو
محمد بن داود بن سفيان،
محمد بن داود بن سفيان، والذي بعد يحيى بن حسان،
سليمان بن موسى،
سليمان بن موسى،
وجعفر بن سعد،
جعفر بن سعد،
خبيب بن سليمان،
خبيب بن سليمان وأبوه. هؤلاء الخمسة كلهم انفرد بالإخراج لهم أبو داود. وبقي ثمرة أخرج أصحاب الكتب الستة، ويحيى بن حسان أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا
ابن ماجه.
إلا ابن ماجه. نعم.
إذا ما يفكر فيها الإجماع.
والله الإجماع حكاه يعني بعض أهل العلم قال إنه إجماع، ولكن فيه خلاف الحقيقة.
قلتم أن الجمهور على
الوجوب الزكاة،
ومن خالف
ظاهرية الله ما دين معهم.
قال رحمه الله تعالى: باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة، المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة هي باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. المقصود بهذه الترجمة شيئان، أحدهما ما المراد بالكنز، ولعل الإشارة بالترجمة الإشارة إلى قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يعني الكنز الذي توعد ذم عليه وتوعد صاحبه، ما المراد بالكنز الذي توعد، وما الذي يسلم من ذلك وهو كنز؟ والمقصود من الترجمة أن ما أخرج الزكاة هو ليس بكنز، وأنه ليس في المال حق واجب إلا الزكاة، وما سوى ذلك هو تطوع، كما أن الصلوات الخمس هي المفروضة وما زاد عليها وتطوع، والحج مرة وما زاد على ذلك وتطوع، وكذلك الأموال التي يكتنزها الإنسان ويزكيها ويخرج زكاتها لا يقال لها كنز، وإنما الذي يكون كنزا ويعذب عليه صاحبه هو الذي لا يخرج زكاتها ولا تؤدى زكاتها ولهذا يعذب عليه، وأما إذا أخرجت زكاته فليس بكنز. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة في بيان أن من أخرج زكاته لا يعتبر كنزا، فلا يكون صاحبه من الذين توعدوا في الآية الكريمة التي أشرت إليها. وكذلك أيضا زكاة الحلي، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ وقد اختلف العلماء فيه على قولين، منهم من قال إن فيه زكاة ويستدل بهذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على أن الحلي زكى، وكذلك أيضا العمومات التي جاءت في زكاة الذهب والفضة، وأن الحلي يطلق عليه أنه ذهب وفضة، فكل ذهب وفضة يزكى، فجاء فيه حديث عام وحديث خاصة تدل على وجوب الزكاة فيه. والقول الثاني أنه لا زكاة فيه، ويعتبرون ذلك مثل الأشياء التي تعد للاستعمال، فالإنسان الذي عنده دواب أو عنده أشياء يستعد يعده الإنسان لاستعماله لا زكاة فيها، ليس على الإنسان في عبده ولا يعني فرسه صدقة، ليس يعني فيه صدقة، ليس فيه زكاة. يعني الإنسان الذي عنده خيل أو عنده شيء يعني يقتنيها ولا يعدها للبيع والشراء وإنما يعدها للقنية ليس فيها زكاة. قالوا وكذلك الحلي هو من هذا القبيل، وفيه آثار يعني عن السلف تدل على ذلك، ولكن الحديث حسن وفي كذلك غيره من الحديث يعني صحيحة وثابتة تدل على ما دل عليه. فالقول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأظهر، وهو الذي تبرأ به الذمة، وهو الذي فيه الاحتياط في الدين. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود هو أول حديث في قصة المرأة التي معها ابنتها وفي يدها مسكتان من ذهب، قال أتؤدي زكاة هذا؟ قالت لا، قال أتحبين أن يسورك الله سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث حسن احتج به، وكذلك غيره من الحديث في معناه. فالقول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأظهر وهو الأولى وهو الذي فيه الاحتياط في الدين. حديث من الصحابية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها عليها مسكتان يعني هما سواران من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ ومعلوم أن هذا مستعمل وأنه حلي مستعمل وكان على يديها. والمقصود بذلك أنه إذا كان يبلغ نصابا فإنه يزكى، وإن كان لا يبلغ فإنه يضم إلى الذهب الذي يكون عندها. فإن كان يبلغ نصابا وجب فيه الزكاة، وإن كان لا يبلغ لا تجب فيه الزكاة، ولكنه يضم إلى غيره من الذهب الذي عندها إذا كان لها ذهب، فتزكي الجميع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن العقوبة وأنه يعاقب على ذلك بأن تعذب بالنار ويكون لها سواران من نار، لأنها ما قامت بأداء الزكاة عن هذين السوارين أو عن هاتين المسكتين، فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أي هما لله يعني تخرجهما لوجه الله ولرسوله يعني تصرف فيهما كيف يشاء ويضعهما حيث يريد. وليس المقصود أنها قربة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن القرب إنما تكون لله عز وجل، ولكن المقصود بذلك هما لله يعني تتقرب بهما إليه، وهما للرسول أي يتصرف فيهما ويضعهما حيث أراد أن يضعهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أبو كامل،
أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة،
نعم
هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا،
ومسلم وأبو داود والنسائي وحميد بن مسعد،
وحميد بن مسعد هو صديق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
المعنى
يعني أنهما متفقان في المعنى وإن اختلفا في اللفظ،
عن خالد بن الحارث.
عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حسين.
عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو العاص وهو صديق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
في جزء القراءة.
البخاري في جزء القراءة. نعم البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه شعيب بن محمد وهو صديق أخرج حديثه البخاري في
أدب المفرد.
في
أدب المفرد.
في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن.
عن جده.
عن جده عمرو عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعلى هذا فرجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب وعمرو بن شعيب إذا صح الحديث إليه وإذا استقام الإسناد إليه فإن حديثه حسن لأنه صدوق وأبوه صدوق.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فليس بكنز. وهذا يعني يدل على أن على الزكاة في الذهب وكذلك أيضا كونها يعني عليها أوضاح وهي سألت عن هذا الذي عليها يعني فيه دلالة على 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 وجوب الزكاة في الذهب مطلقا ويدخل في ذلك الحلي لأن السبب إنما يتعلق بالحلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز يعني ما بلغ يعني ما بلغ نصابا ووجبت فيه الزكاة لكونه نصاب وحال عليه الحول حيث بلغ نصابا وحال عليه الحول وزكي فإنه لا يعتبر كنزا أي المذموم صاحبه الذي يبشر الذي بشر بالعذاب الأليم أو يبشر بالعذاب الأليم كما جاء ذلك في الآية التي أشرت إليها وهي في سورة التوبة. إذن الكنز هو الذي لا تؤدى زكاته فهذا هو الذي يعذب صاحبه عليه. وأما إذا كان عنده المال قد اكتنزه ويؤدي زكاته فإنه لا يعتبر كنزا كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
كنت ألبس أوضاحا.
نعم
أوضاح.
الأوضاح يعني هي يعني حلي وهنا قال إنه ذهب أوضاحا من ذهب وليس ذلك.
نعم
نعم أوضاحا من ذهب. وقد فسر بأن الأوضاح مقصود بها الفضة لأنها بيضة واضحة لكن هنا فيه ذكر أنه من ذهب ذكر أنه من ذهب يعني وليس من فضة.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو ابن الطباع وهو ثقة أخرج له مسلم
البخاري تعليقا
البخاري تعليقا
أبو
داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
عن عتاب يعني ابن بشير.
عن عتاب يعني ابن بشير وهو صدوق
يخطئ
أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن ثابت بن عجلان.
عن ثابت بن عجلان وهو
صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عطاء.
عن عطاء وهو ابن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
الحديث
نعم
حديث
الحديث حسنه الألباني يعني المرفوع منه يعني المرفوع منه يعني قال الألباني إنه حديث حسن ومعنى هذا كأن القصة أو الشيء الذي يعني السؤال كأن فيه إشارة إلى عدم ثبوته.
قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وأن عليها فتخات من فضة فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت فتخات يعني أتجمل بهن لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكات هذا؟ قالت لا أو ما شاء الله يعني أو ما قالت يعني غير كلمة لا. قال هن حسبك من النار هذا يدل على ما دل عليه الحديث السابق من الزكاة أو وجوب الزكاة في الحلي. والفتخات من الفضة يعني المقصود منها أنها تضم إلى غيرها أنها من الأموال الزكوية وكل ذهب وفضة فإنه يزكى سواء كان حلي أو غير حلي. لكن الشيء إذا لم يبلغ نصاب لا زكاة فيه. لكنه إذا كان هناك فضة أخرى معه وبلغ المجموع نصاب فإنه يزكى وتجب فيه الزكاة. وأما إذا كان لا يبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيه لأنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة يعني أواق من الفضة أي أنه لا بد من اعتبار النصاب. وهذه الفتخات يعني أنها تضم إلى غيرها.
قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي.
محمد بن إدريس الرازي هو أبو حاتم الرازي الإمام المشهور الحافظ المحدث الذي يأتي كثيرا ذكره في الجرح والتعديل وكثيرا ما يأتي مع أبي زرعة الرازي يعني يأتي ذكرهما كثيرا في الجرح والتعديل وثقة حافظ من الأئمة الحفاظ أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه في التفسير.
أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
عن عمرو بن الربيع بن طارق. وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. عن يحيى بن أيوب.
وهو
صدوق ربما أخطأ.
أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن أبي جعفر.
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو بن عطاء.
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن شداد بن الهاد.
وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإشكال فيه من ثقات التابعين.
ذكره العجلي في كبار التابعين الثقات.
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
الستة.
عن عائشة.
أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه يعني مثل ما تقدم يعني فيما يتعلق بالخاتم والخواتيم. وفيه أن سفيان
قيل لسفيان كيف تزكي
قال تضمه إلى غيره يعني أن الخاتم يعني كونه لا زكاة فيه وكونه قليل أنه يضم إلى غيره لأن الفضة تضم إلى الفضة سواء كان الملبوس أو مسبوك أو يعني مسبوك يعني عملة يعني فإنه كل ذلك يزكى وكله يضم بعضه إلى بعض ويزكى زكاة الفضة أي يخرج منه ربع العشر إذا بلغ 200 درهم أو ما يساوي 200 درهم التي هي النصاب.
قال حدثنا صفوان بن صالح.
صفوان بن صالح هو
ثقة كان يدلس تدريس التسوية.
أخرج له
أبو داود الترمذي والنسائي.
وابن ماجه في التفسير.
قال حدثنا الوليد بن مسلم.
وهو ثقة أيضا يدلس تدريس التسوية وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن يعلى.
عبد الله بن يعلى وهو ضعيف أخرج له
أبو داود بن ماجه. فذكر الحديث نحو حديث الخاتم.
يعني الحديث متقدم.
أحسن الله إليك. هل في هذه الأحاديث دلالة على جواز لبس الذهب المحلق؟ فإن الأحلى قد كثرت.
نعم يدل ذلك على جواز لبس الذهب المحلق. والذهب المحلق لا بأس به, والأحاديث وردت فيه عامة وخاصة, والأحاديث التي جاء فيها ذكر الذهب المحلق والنهي عنه يعني تعتبر يعني في مقابل هذه الأحاديث شاذة لا يعول عليها.
قال رحمه الله تعالى: باب في زكاة السائمة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخذت من ثمام بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كتبه لأنس رضي الله عنه, وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثه مصدقا وكتب له, فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين, التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم, فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها, ومن سئل فوقها فلا يعطه. فيما دون 25 من الإبل الغنم في كل 5 ذود شاه, فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35, فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر, فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45, فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحم إلى 60, فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75, فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90, فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 20 و100, فإذا زادت على 20 و100 ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات, فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه, وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه. قال أبو داود: منها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب. ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه. قال أبو داود: إلى ها هنا ثم أتقنته. ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاه إلى 20 و100, فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200, فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه إلى أن تبلغ 300, فإذا زادت على 300 ففي كل مئة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق, ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية, فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شاء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر, فإن لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: يا باب في السائمة. والسائمة هي بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول, يعني لا يتعب عليها صاحبها بالعلف ولا يتكلف لها علفا, وإنما ترعى في البر في المراعي دون أن يحصل له تكلف عليها. فالسائمة هي التي ترعى أكثر الحول, وهذا يدل على أنه إذا كانت الغنم أنه يعلفها والإبل أنه يعلفها أكثر الحول أنه لا زكاة فيها, لأنه قد تعب عليها وخسر عليها, وبقاؤها ونماؤها إنما حصل بإنفاقه وبتعبه, ولكن كونها تكون سائمة ترعى ولا يتكلف عليها شيئا هذا هو الذي تكون فيه الزكاة. فإذا قوله باب في زكاة السائمة أي بهيمة الأنعام التي تكون سائمة لا يتعب عليها صاحبها ولا يخسر عليها شيئا فيما يتعلق بعلفها. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه كتاب أبي بكر إليه لما جعله مصدقا على البحرين, يعني عاملا على الصدقات في البحرين, أعطاه هذا الكتاب الذي عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه بيان فرائض الصدقة, والذي فيه بيان فرائض الصدقة يعني مقاديرها وتحديدها. وإيش قال في أول حديث؟
عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتب له, فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
وإذا فيه هذه فريضة الصدقة يعني هذه أي هذا بيان فريضة الصدقة أي بيان مقاديرها والنصاب والحد الأدنى والأوقاف التي لا زكاة فيها بين المقدارين من بهيمة الأنعام, وفي ذلك أي في ذلك الكتاب التفاصيل التي فيها بيان ما يستحق عند كل مقدار. وقوله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يراد ذلك أنه قدرها وبين مقاديرها, ومعلوم أنه جاء في القرآن إيجاب الزكاة ولكن بدون تحديد وتقدير, وجاء بيان ذلك في السنة. ومعلوم أن البيان الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عنده وإنما هو من عند الله, لأن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون المراد بقوله أمر الله بها رسوله يعني في القرآن وفي قوله خذ من أموالهم صدقة, ويحتمل أن يكون ذلك التفصيل أنه من الله, ولا شك أنه من الله, ولا شك أنه من الله لأن التفاصيل إنما هي من الله وليست من النبي صلى الله عليه وسلم وليست من النبي عليه الصلاة والسلام, لأنه مبلغ عن الله والسنة هي وحي من الله مبينة للقرآن وموضحة للقرآن ودالة على القرآن.
فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها,
فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها يعني على هذا التقدير وعلى هذا البيان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المفصل لبيان المقادير فإنه يعطيها إذا سئلها على وجهها. أما إذا سئل أكثر من ذلك فإنه لا يعطي ما لم يجب عليه وإنما يعطي ما وجب عليه فقط. وهذا مثل ما جاء في حديث معاذ بن جبل, حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ بن جبل اليمن قال فإنهم أجابوك إلى الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم, إياك وأخذ الكرائم أي النفيسة التي تكبر في عيون أهلها وتعظم في عيون أهلها فإن أخذها ظلم. ثم قال واتق إجارة المظلوم أي أنه إذا أخذ شيئا أكثر مما يجب عليه فإنه يكون بذلك ظلم, والمظلوم ليس بينه وبين الله حجاب, يعني يخشى أن يدعو على من ظلمه فتصيبه الدعوة ويحصل له استجابة فيستجيب الله عز وجل دعاءه على هذا الذي ظلمه. فهنا قال من سألها عن وجهها أعطاها يعني من سئلها على وجهها أي بهذا التفصيل, ومن سئلها على غير وجهها لا يعطيها لأنه لا يجب عليها أن يعطي شيئا خلاف ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيما دون 25 من الإبل الغنم,
ثم بدأ ببيان هذه التفاصيل فبين عليه الصلاة والسلام أن زكاة الإبل تنقسم إلى قسمين, قسم قليل تخرج زكاته من غير نوعه وهو الغنم لأنه لو أخرج من نوعه لكان في ذلك ضرر على أصحاب الأموال, ولو لم يؤخذ منه شيء مع أن المال فيه خير كثير وبلغ يعني مبلغ النصاب فإنه يفوت الفقراء يعني شيئا من الحقوق التي يستحقونها في أموال الأغنياء. فجاءت الشريعة في بيان المقادير على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني, ينفع الفقير ولا يضر الغني. فإذا بلغت 25 يعني من الإبل وحال عليها الحول يبدأ بإخراج من جنسها, وإذا كانت أقل من 25 فإن الزكاة فيها تكون من الغنم في كل خمس لوج شاة, يعني معناها أن الخمس من الإبل فيها شاة. وقد مر في الحديث ليس فيما دون خمس لوج صدقة, يعني ما نقص عن الخمس لا زكاة فيه, وهو أقل مقدار يزكى ولكن زكاته تكون من غير جنسه أي من الغنم وليس من الإبل, لأنه لو خرج الخمس ناقة صارت الزكاة خمس المال فيكون في ذلك ضررا على صاحب المال, فوجب عليه من غير جنسه هو الشاة. فإذا إلى تسع ليس فيها إلا شاة, فإذا بلغت عشر صار فيها شاتين, فإذا إلى خمس إلى أربع عشر ليس فيها إلا شاتين, فإذا صارت خمس عشر صار فيها ثلاث شياء, وإذا بلغت تسع عشرة ليس فيها إلا ثلاث شياء, وإذا بلغت عشرين صار فيها أربع شياء, إلى أربع عشرين ليس فيها إلا أربع شياء. فإذا بلغت 25 بدأ يخرج من جنسها, بدأ يخرج من جنسها وهي ابنة مخاض. ولهذا قال في قال إيش؟
فإذا بلغت
لا ليس قال
فيما دون 25 من الإبل الغنم,
يعني فيما دون 25 من الإبل الغنم أي الزكاة فيما دون 25 أي من 24 فيما دون الغنم. لكن وبين ذلك بقوله في كل خمس لوج شاة, ومعناه أن الأربع ليس فيها شيء, الأربع ليس فيها شيء, وقد جاء ذلك منصوصا عليه في آخر الحديث. ولكن يفهم هنا من قوله في كل خمس لوج شاة معناه أن ما نقص عن الخمس أنه لا زكاة فيه, ما نقص عن الخمس لا زكاة فيه. ثم يعني إلى أربع شياة 20 يكون أربع شياة, وأربع وعشرين وقت, وهذا يسمونه وقت, وهما بين الفريضتين يقال له وقت لا زكاة فيه, وإنما الزكاة في المقدار الذي يحدد, يعني خمس إلى وما وراءها يعني الذي هو أربع إلى عشر هذا لا زكاة فيه. فإذا بلغت عشر صار فيها شاتين, إلى خمس عشرة إذا بلغت خمس عشرة صار فيها ثلاث, إذا بلغت عشرين صار فيها أربع شياة, إلى أربع وعشرين الأربع التي فوق العشرين ليس فيها شيء, وإذا بلغت خمس وعشرين يخرجوا من جنسها, يخرجوا من المخاض. وبنت المخاض هي التي أكملت من عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية, فأمها غالبا تكون قد حملت وتكون يعني فيها حمل, فيقال لها ذات مخاض يعني أمها ذات مخاض, وهذا إنما هو بالغالب, وإلا فقد تكون أمها ما حملت وليس في بطنها حمل, ولكن جريا على الغالب قيل لها بنت مخاض, ففيها بنت مخاض والتي أكملت سنة من عمرها ودخلت في السنة الثانية من 25 إلى 35 ليس فيها إلا بنت مخاض. فإذا زادت واحدة فصارت 36 صار فيها بنت لبون, صار فيها بنت لبون. وإذا لم يكن عنده أي بنت المخاض في المقدار الذي من 25 إلى 35 فإنه يخرج باللبون الذكر, يخرج باللبون الذكر, يعني أن يعني الكبر في الذكر يقابل مقابل النفاسة في الإناث, النفاسة في الإناث, لأن الإناث يعني في الصدقة يعني مفضلة على غيرها لأنها تنمى وقابلة للتوليد وتلد وتنمى, فجعل السن الذي هو ابن لبون مكان ابنة المخاض من 25 إلى 35. فإذا زاد واحدة يعني 35 صار 36 أي الإبل, فإن فيها بنت لبون, وبنت لبون هي التي أكملت سنتين عمرها ودخلت في السنة الثالثة, وقيل لها بنت لبون لأن أمها تكون قد ولدت ففيها لبن, لأنها لما كانت في السنة الأولى صارت حمل يعني فيها حمل, ثم بعد ذلك عندما تبلغ ابنتها سنتين تكون يعني معناها أنها ولدت, تكون فقيل لها ابنة لبون يعني أمها ذات لبن. من 36 إلى 45 ليس فيها إلا ابنة لبون. فإذا زادت واحدة صار 46 صار فيها حقة، والحقة هي التي أكملت 3 سنوات من عمرها ودخلت في السنة الرابعة، ودخلت في السنة الرابعة. ومن 36 إلى 60 ليس فيها إلا حقة، فإذا زادت واحدة وصارت 61 صار فيها جدعة، وهي التي أكملت 4 سنوات من عمرها ودخلت فيش في السنة الرابعة، دخلت في السنة الخامسة. وهذا هو أعلى مقدار أو يعني سن يخرج في الزكاة، بعد ذلك يأتي التضعيف والتكرار. والأموال التي تخرج في الزكاة كما يتضح ليست مما يحصل به الهدي والأضحية، لأن الأضحية والهدي لا يكون إلا لما أكمل 5 سنوات وهو الثاني الذي أكمل 5 سنوات. ولهذا كل الأسنان التي في زكاة الإبل هي دون السن الذي يعني يجزي في الأضحية ويجزي في الهدي، يعني مقصود ذلك التنمية، يعني ينمى، لأن المال ينمى. وأيضا يعني يعني لا يتجاوز فيه الجدعة، فإذا زاد المال على ذلك ينتقل إلى التضعيف، تضعيف الحقة وتضعيف بنت اللبون. فبنت المخاض لا تضعف والجدعة لا تضعف، وأما الذي يضعف هو الذي في الوسط.